السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضراتنا في التسويق ماركتينج لطلبة الماجستير كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. أنا دكتور مقدام خلاف عسكر القريشي، أستمر معكم في هذه المحاضرات بعد أن تكلمنا عن كل مفردات التسويق والتسويق، عمليات استراتيجيات التقليدية والعمليات وكلها، والمزيج التسويقي والإعلاني والكوميونيكيشنز والأسواق والتسعير والمنتج والمستهلك، إلى أن كملنا موضوع التسويق الأخضر وما هو المقصود بالتسويق الأخضر والبيئة والمحافظة على البيئة. نتكلم اليوم عن التسويق الإلكتروني، الكترونيك ماركتينج. وطبعا هذا جاء نتيجة لتطور شبكة الانترنت، تطور كبير واثرت على المسوقين ويعيدون تصاميمهم وتنفيذ الاستراتيجيات التسويقية الحقيقة التقليدية المعتمدة، حيث اصبح التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا والاتصالات طرق جديدة ومبتكرة في مجال التصميم والترويج وتوزيع المنتجات وإلى آخره. فالحقيقة الإنترنت أو شبكة الإنترنت أصبحت مع التكنولوجيا الأخرى كثورة هائلة في الاتصالات والمعلومات وإلى آخره. كل هذه دفعت إلى نشوء التسويق الإلكتروني. وقبل ما نتكلم عن التسويق الإلكتروني، نذكر بعض الشيء عن الإنترنت وشبكة الإنترنت وإلى آخره. فالكثير من المؤرخين يتكلم عن التكنولوجيين، يتكلم عن كيف نشأت الإنترنت في أمريكا على شكل حاسبات بسيطة، ثم تطورت نتيجة الطلب الشديد عليها في الستينات ونهاية السبعينات وبداية الثمانينات، تطورت وقفزت قفزة نوعية، أصبحت نتاجها بالتسعينات شبكة إنترنت واسعة على مدى أمريكا ومدى بعض الدول المتطورة، وخاصة عندما تسمى الويب، يعني World Wide Web WWW World Wide Web اختصارا تلفظ ويب. عندما تبدأ بالإنترنت تبدأ ب www wide world wide web. وأيضا هذه جاءت هناك عدة مراكز الحقيقة تشرف على الإنترنت وتطورها، كالإنترنت إنجينيرينج، شبكة هندسة الإنترنت أو شبكة المعلومات، أو المجموعة العالمية وإلى آخره. المهم كل شخص لديه كمبيوتر واتصال بالإنترنت بإمكانه أن يدخل في شبكة الإنترنت ويحصل على المعلومات اللي يريدها، أو يضيف إلى شبكة الإنترنت المعلومات اللي يريد أن يطعمها أو يزودها. الأهمية التسويقية للتعامل مع الإنترنت الحقيقة زادت في كثير من الدول، وهناك مؤشرات عالمية تشير إلى كثرة التعاملات التسويقية التجارية التي حدثت بين الدول عن طريق شبكة الإنترنت، خاصة الدول الكبرى كأمريكا والصين والدول الأوروبية واليابان وإلى آخره، وحتى بعض الدول الأخرى. الإنترنت يؤثر على العمليات التسويقية من حيث تخطيط الإنتاج، والإنترنت له علاقة بالخزين والمخزون والإنتاج والتصنيع، ومن ثم النقل وتوزيع المنتجات، وكذلك بعدها التسويق والبيع. والإنترنت أيضا يتم البيع والشراء فيه عن طريق خدمة الزبون أو المستهلكون، ومن بعد ما يحدد المستهلك نوع السلع اللي يطلبها في هذه الأسواق المعروضة بالإنترنت، وعن طريق هذه المعلومات المتوفرة يقوم بدفع تكاليف وأثمان هذه السلع والبضائع أيضا يعني معناها يرتبط ارتباطا عن طريق الإنترنت بالمصارف المالية، وبالتالي يحصل على السلعة المطلوبة. إذن هناك تأثير للأهمية التسويقية باستخدام الإنترنت، ومن هذه مزايا العملية التسويقية عن طريق الإنترنت، منها تحقيق التسويق وثيق مع المستهلك عن طريق ارتباطه بالشبكة، ويسهل ويسرع إلى الاتصال مع المنتج مع المستهلك، أو المستهلك مع المجهز، وبشكل سريع وعلى معظم الأسواق الموجودة على شبكة الإنترنت. كذلك في الوقت الحالي تكثر الأسواق والتعقيدات وإلى آخره، فالحقيقة شبكة الإنترنت تعتبر استجابة سريعة لأحد هذه العناصر التنافسية الموجودة في الأسواق العالمية، وحل عقدة التعقيد وكثرة الأسواق وإلى آخره، وتسهل وضع أو المعلومات بيد المستهلك. كذلك تعمل على تحسين وتطوير الاستراتيجية لإدارة الشركة من خلال المعلومات المتاحة. التسويق الإلكتروني طبعا هو يعتبر أسلوب معاصر بالاتصال بين البائع والمشتري، وتعريف البائع على كل السلع والخدمات الموجودة، تعريف المستهلك أو المشتري على كل الخدمات والسلع الموجودة لدى البائع ألف والبائع اثنين والبائع ثلاثة، مقارنة هذه السلع مع بعضها. ولذلك فإن الحقيقة المعاملات التسويقية عن طريق الإنترنت أخذت اهتمام كبير، خاصة في حركة السلع والتبادل الدولي والذي نتكلم عنه اليوم. أيضا اليوم نتكلم عن التسويق الإلكتروني، ونبدأ عن التسويق الدولي والتسويق اللاربحي، ونكون إن شاء الله كملنا محاضراتنا في التسويق. وتأسيسا على ذا بناء على هذا الإنترنت وشبكة الإنترنت وخلق الطلب المتزايد على المنتجات عن طريق الإنترنت، فالتسويق الإلكتروني الحقيقة في الفترة الأخيرة والحالية كثر استخدامه لأسباب عديدة، منها قلنا اختصار المسافات والعقبات الجغرافية بين البائع والمشتري، أيضا إقامة علاقات تعاقدية مباشرة بين البائع والمشتري ودون الحاجة إلى الوسيط، ثلاثة تخفيض التكاليف التسويقية الأخرى اللي تتولد أو تتكون نتيجة العمليات التقليدية، ثلاثة ممكن أربعة ممكن أن نتيح الفرصة أمام الطرفين البائع والمشتري لحصولهم على المعلومات المطلوبة وبالكم الجيد. أيضا الانفتاح على الأسواق العالمية بشكل سريع ورخيص وأقل مخاطر عن طريق شبكة الإنترنت. ولأجل حقيقة أن يكون الإنترنت له تأثير كبير في التسويق، أو التسويق يكون ناجح إلكترونيا، لابد وأن تتوفر بعض العناصر، منها الاتصالات، يعني يجب أن تتوفر شبكة الإنترنت والكمبيوترات والحاسبات، وتوفر ثانيا البرمجيات اللازمة لتشغيل الحاسبات واللي تحوي على المعلومات المطلوبة مثل الكتالوجات الإلكترونية، الشبكة أو البرمجيات الخاصة بتصريف العملات، البرمجيات الوصفية أو الصورية إلى آخره. كذلك يعني ضرورة توفير الشبكة خط ربط بالاتصال العالمي عن طريق الإنترنت، كمبيوترات، وكذلك الأسواق. لابد أن توجد أسواق على شبكة الإنترنت لكي يتعامل معها المستهلك، يعني اشتراك الأسواق في الشبكة، وبالتالي تكون كسوق جاهز للمستهلك متى يشاء أن يدخل إلى الأسواق ويبحث عن حاجته ويشتريها بالسعر والنوعية المطلوبة. إذن هناك مقومات رئيسية يجب على الشركة أن قبل أن تدخل إلى التسويق الإلكتروني هي توفيرها، مثلا أولا قوائم بالسلع وأصنافها وأوصافها وأسعارها، كانت تعد كتالوجات مثلا، كذلك الإعلان عن هذه المنتجات، إعداد معلومات ترويجية عن المبيعات، وكذلك عرض وثائق تخص الإنتاج والتشغيل، وعرض دراسات السوق وأبحاث المستهلك، أيضا عرض وتقييم للخدمات التي تتبع عملية البيع، وكل جمع المعلومات اللي تخص الزبون أو المستهلك والحوار المباشر مع الزبون. هذه أهم المقومات. أما الخصائص الرئيسية للتسويق الإلكتروني، ما هي الخصائص الرئيسية للتسويق الإلكتروني؟ أولا القدرة على المخاطبة نتيجة توفر التكنولوجيا الحديث، فممكن أن نعطي المعلومات الجيدة لزوار الشبكة والاتصال بهم. 2 التفاعلية أو التفاعل الحقيقي بين المنتج والمستهلك عن طريق هذه الشبكة، وهي خاصية جيدة متاحة في التسويق الإلكتروني. ثلاثة الذاكرة المتوفرة لدى الشبكة تساعد على حفظ البيانات الرئيسية والمخزونة، وممكن أن يطلع عليها الزبون متى يشاء. أيضا بإمكان البائع تغييرها أو الإضافة إلى هذا إلها بسهولة وأقل تكاليف. النقطة الرابعة هي الرقابة في التسويق الإلكتروني، يعني قدرة الزبائن أو المستهلكين على تنظيم المعلومات التي يرغبون في مشاهدتها، وبحيث تكون الوسيلة يعني هي وسيلة سحب وليس وسيلة دفع كما هو الحال في التسويق التقليدي أو الاعتيادي. 5 إمكانية الوصول، يعني تكون المعلومات متاحة قلنا على شبكة الإنترنت، فمتى يشاء المستهلك أو الزبون الوصول إليها في الليل أو في النهار، ومتى يرغب، وبالكمية اللي يريدها كما هو الحال مثلا لو أراد أن يبحث في الحصول على سلعة معينة، يجد الأسواق اللي تعرض لهذه السلعة والمواصفات والأسعار وإلى آخره، ودائما موجودة. هذه يعني بإمكانه أن يحصل عليها بشكل سريع. 6 الرقمية أو الديجيتال، المستهلك بإمكان الوصول إلى هذه السلعة عن طريق الشبكة وبشكل لا ملموس إنما بشكل على شكل صور، وليس كما هو الحال في السلع التقليدية، الأسواق التقليدية عن طريق السلعة تكون أمامه. استراتيجية المزيج التسويقي الإلكتروني، يعني كيف يتكون المزيج التسويقي الإلكتروني؟ يتكون نفس المزيج الاعتيادي يعني، ولكن هذه أيضا يجب أن تكون هناك اعتبارات لتخفيض كلفة الشراء، تطوير خدمات الاتصال، أيضا مساعدة المستهلك في الحصول على أفضل الأسعار أو أرخص. إتاحة الفرصة للمستهلك التسويقي الإلكتروني في التجول وعلى الشبكة والاطلاع على الأسواق الافتراضية، وتسليم المنتجات حتى المستهلك. الاعتبارات المتعلقة بالتوزيع، عندما هذه اعتبارات قلنا متعلقة بالمنتج أو المنتوج من حيث استراتيجية المزيج التسويقي، اللي هي قلنا تخص المنتوج والتوزيع والترويج وإلى آخره والأسعار. ولكن هناك في كل مرحلة من هذه المراحل اعتبارات يجب الانتباه إليها من حيث الكلفة والسرعة والمواصفات الدقيقة والدقة، إضافة إلى مراعاة الأخلاقية التسويقية والصدق، لأن هناك الكثير من الشركات قد تكون وهمية، خدع أو كذب، أو هناك الكثير من الشركات قد تفشل نتيجة عدم إعطائها معلومات صحيحة عن منتجاتها أو عن السلع أو الأعداد. الاعتبارات المتعلقة الحقيقة بالتوزيع، المهمة المستهلك اطلع على السلعة ولاحظ السلعة المعروضة من قبل الشركة عن طريق شبكة الإنترنت. أيضا يجب أن تكون هذه العمليات اللي بإمكان المستهلك يطلبها وتصل إليه التوزيع تكون مبرمجة وتكون سريعة بالوصول للمستهلك، وكلفة التوزيع distribution تكون أقل مما هو في التسويق العادي إلى آخره. الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالترويج كالإعلان وإلى آخره، أيضا هذه تأخذ دورها كهو دور الإعلان أو الترويج في النظام التسويقي التقليدي. الأسعار، أو أهم الأمور المراعاة في الأسعار، هي فرصة الحقيقة للزبون بالاطلاع على المعلومات حول التكاليف والأسعار الخاصة بالمنتجات بشكل تقليدي لكل السلع، وبإمكان المقارنة وحتى الاطلاع على تكاليف إنتاج السلع. أهم المشاكل اللي تعاني أو اللي يلاقيها التسويق الإلكتروني هي الانسجام مع البيئة، يعني البيئة خاصة وقت تكون هناك بيئة عالمية ومقاييس مختلفة واتصالات مختلفة، يجب أن يكون توافق وانسجام لهذه المؤسسة التي سوف تستخدم الإنترنت وتسوق منتجاتها إلكترونيا، يجب أن تنسجم مع البيئة. 2، الأمان. طبعا ذكرنا من أبرز أو أهم المخاطر الحقيقة في شبكة الإنترنت في النشاط التسويقي هي مشكلة الأمان في نقل المعلومات، وكيف يتم التخلص من المتطفلين والقراصنة واللصوص على شبكة الإنترنت، فبعضهم من يرصد الأموال، وبعضهم من يحول الصفقة لصالحي، وبعضهم من يخدع وإلى آخره. 3، إدارة عمليات التبادل التجاري. وخاصة المستخدمي الخدمة الإلكترونية الذي يشكلون، والإنترنت يكون وسط بين الباع والزبون. فمثلا الزبون يرغب في حصوله على تأكيدات على طلبه عند وصول الطلب، عند معاملة الطلب أو البروسيسنج، كذلك ما بعد البروسيسنج. 4، هناك كثير من الخلل الذي يحدث في شبكة الإنترنت نتيجة ازدحام الطلبات أو الاستخدام الكثير، ويحصل قطع الحقيقة في شبكات الإنترنت. معوقات أنظمة الدفع أو المصارف، مثلا المستهلك يطلع على السلعة ويرغب في الحصول عليها ولكن لا يقدر على دفع التكلفة لأسباب مصرفية. أيضا يجب أن تكون المصارف متطورة من حيث ارتباطها بشبكة الإنترنت والاتصال بها، اتصال مباشر من قبل الزبون، وتحويل الأموال اللازمة إلى الشركة المسوقة. 6، سادسا، وهي النقطة الأخيرة الحقيقة، أو هناك طبعا نقاط كثيرة، ثقافة ومستوى التعليمي للمستهلك وللشركة المسوقة إلكترونيا. فطبعا عندما تتقدم الشركة التسويقية وتضع مكانها في شبكة الإنترنت وتعرض منتجاتها، سوف تعاني من الحصول على الزبائن، لأن ليس كل الشعب هو مثقف ومتعلم ويستخدم شبكة الإنترنت ولديه كمبيوتر ولديه خط إنترنت وإلى آخره، أو لديه القابلية على القراءة والكتابة. فهذه كلها الحقيقة مشاكل النظام التسويقي التقليدي، هي أيضا تنتقل بدورها إلى شبكة الإنترنت أو التسويقي الإلكتروني، إضافة للمشاكل الأخرى مثلا اللي ذكرناها. وهناك مشاكل أخرى كثيرة. هذا من حيث مختصر الحقيقة للتسويق الإلكتروني، وأرجو أن تهتمون به لأنه اليوم موضوع الساعة، وكثير من المؤسسات هي دخلت إلى النظام التسويقي ولا توجد لديها أسواق ولا شيء، سواء هي في بعض المكانات المحدودة إلا أنها معروفة عالميا عن طريق شبكة الإنترنت. ووسائل نجاح أو فشل هذه الشركات قلنا يعتمد على عوامل عديدة، طبعا هي أهمها المصداقية ونوع السلعة والأسعار وتوفرها وحجم استخدامها بشبكة الإنترنت. الموضوع جديد، نكمل عن محاضراتنا بالتسويق، التسويق الدولي. كل اللي تكلمنا عنه هو تسويق محلي، وطالما تكلمنا عن الإنترنت والتسويق الإلكتروني إذن نتكلم عن التسويق الدولي. وكما هو معروف التسويق الدولي هو موجود منذ قدم العصور أو منذ قدم المجتمعات وتطور الدول والمنظمات وإلى آخره، حيث كانت التجارة سائدة آنذاك منذ أن كان الإنسان بدائي ويتبادل عن طريق المقايضة بين الشرق والغرب وإلى آخره. وكثيرا وفي وقتنا الحالي التجارة العالمية هي السائدة، والنسبة التجارية بين العالم، وحصول الدولة المحتاجة أو الزبون في مكان معين على سلعة من دولة أخرى. وهذا يتم عن طريق كثير من العمليات. نأتي على أهمية التسويق الدولي، حيث يقوم بتوفير البضائع والخدمات في أكثر من سوق الحقيقة خارجي إلى المستهلك. يعني المستهلك أو المشتري سواء كان على مستوى فرد أو مؤسسة أو دولة بإمكانه أن يحصل على أكثر من سوق، وعالميا على مستوى العالم. أيضا التسويق الدولي يعمل على التطور والرقي للمجتمعات عن طريق التسويق والبضائع والمنتجات وإلى آخره. أيضا المنظمات التسويقية بإمكانها الاستفادة من نظام الحجم الماس برودكشن ماس ماركتينج، يعني كل ما كبر الحجم قل التكاليف وزادت الأرباح. أربعة، الكثير من المنظمات التسويقية نتكلم عنها تكون ناجحة عالميا، فهذا ينعكس أيضا على سمعة البلد والمكانة الاقتصادية للبلد، كما هو الحال في الكثير من الشركات التسويقية اليابانية والأمريكية وإلى آخره، وكوريا وإلى آخره. الدخول إلى الأسواق الدولية، كثير من المؤسسات أو الشركات تدخل إلى الأسواق العالمية أو الخارجية لغرض الحصول على أرباح أكثر من خلال توسيع العمل التسويقي محليا وطنيا إلى عالميا. ثلاثة، بإمكانها أن تنافس المنتجين الآخرين عالميا في خارج الدولة. أيضا كذلك تقليص المخاطرة اللي تواجه المؤسسة من جراء فقط اعتمادها على التعامل محليا، سوف تمتد نشاطاتها على مستوى العالم. كذلك رابعا، من أهم العوامل اللي تدعو قلنا الشركات إلى الأسواق العالمية هو الاستجابة إلى سد رغبات وحاجات المستهلكين على المستوى العالمي. متى تقرر الشركة بالدخول إلى بالعمل خارج البلاد؟ يعني تقدم نشاطها التسويقي على مستوى العالم. قبل ما هذه يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار، وهي مثلا حساب التكاليف، ثانيا القوانين والأنظمة العالمية الموجودة في كل بلد والبيئة المطلوب الدخول إليها، أيضا ثقافات وتقاليد وأديان والحالة الاجتماعية والمستوى المعاشي للسوق التي سوف تدخل فيه هذه الشركات التسويق. هذه أهم النقاط التي يجب أخذها بنظر الاعتبار. سؤال آخر يطرح نفسه هو لماذا ندخل إلى الأسواق العالمية؟ السؤال طبعا هو لأن الأسواق المحلية وصلت إلى درجة الإشباع، فضروري أن نبحث عن أسواق أخرى، وصغر حجم هذه الأسواق المحلية لا تستوعب هذه السلع، خاصة إن كانت الشركات كبيرة وصناعية. أيضا قد يكون هناك انخفاض النمو في الأسواق المحلية أو الوطنية، وقد تكون دوافع الضرائب والتكاليف تكون مرتفعة في البلد، إذن الشركة تبحث عن أسواق عالمية أخرى. القوة التنافسية الأخرى في السوق الوطني قد يدفع شركة أو أكثر إلى الدخول إلى الأسواق العالمية. كيف ندخل إلى الأسواق العالمية؟ ندخل من خلال التصدير غير المباشر، يعني عن طريق وسيط. كبداية شركة تدخل في دولة ثانية أو عن طريق وسيط، تبعث له السلع والوسيط بدوره يقوم بتوزيعها، أو الشركة تعمل وكالات تصدير محلية وبعدها تقوم بتوزيع المنتوجات له، أو على شكل منظمات تعاونية أو أنشطة تصدير مقابل أجور محددة إلى آخره، وسائل أخرى. هذه الحقيقة من أهم الطرق اللي بإمكان المؤسسة أن تدخل عالميا إلى السوق العالمي. أو لماذا أو كيف؟ البرنامج التسويقي الخاص بالاستراتيجية التسويقية كالمعتاد، اللي يتكون من الإعلان والمنتج والتوزيع وإلى آخره، فهو يتم تقريبا نفسه مع أخذ بنظر الاعتبار الظروف البيئية المحيطة التي سوف تدخل الشركة فيها. التنظيم التسويقي للمؤسسة التسويقية التي سوف تدخل عالميا، يجب أن يكون هناك قسم تصدير، وهذا القسم مسؤول عن المبيعات الخارجية لهذه الدول والتعامل معها، أو القسم الدولي. فهذا الأسلوب من الترخيص، القسم الدولي يعمل على الترخيصات والحصول للإجازات والموافقات وإلى آخره. وأيضا التنظيم العالمي، التنظيم العالمي على مستوى كل العالم وليس دولة واحدة، يعني مو أكبر من الدولة، أن أكبر من يكون دولي انترناشنال، إنما جلوبال. لابد أن تكون هناك حاجة إلى قسم يتمتع بمواصفات خاصة من حيث الكادر الجيد وسياسة تسويقية جيدة، طبعا بما يناسب نوع السلعة، أيضا نظام مالي دقيق وجيد. بالإضافة إلى هذا النظام distribution أيضا يجب أن يكون كفوء وسريع على مستوى العالم، وهذه الحقيقة منافسة عالمية تكون صعبة وليس كالمعتاد محليا، إنما سوف تتنافس مع معظم الشركات وخاصة المنافسة مع الشركات المتطورة. ما هي أهم الصعوبات التي سوف تلاقي هذه المؤسسات التي تدخل إلى الأسواق العالمية الدولية أو العالمية؟ هو هناك قوة اقتصادية يجب أن تأخذها بنظر اعتبار هذه الشركة لهذه الدول اللي يجب أن تدخل، المراد الدخول إليها، وتدرس المستهلك وقوته الشرائية وعمله ودخله وإلى آخره. اثنين، أيضا قوة ثقافية واجتماعية، ثقافة هذا المستهلك وحالته الاجتماعية وعائلته ومستواه الثقافي والتعليمي. أيضا هناك القوة السياسية والقانونية في البلد يجب أن تدرسها الشركة التسويقية في حال دخولها، ما هي القوانين السائدة وما هو النظام السياسي، ديكتاتوري، حر، اشتراكي، رئيس مالي إلى آخره، والقوانين ونظام الاستيراد والتصدير والتعريفات الجمركية والمواد المسموحة وغير المسموحة وإلى آخره، وكيف يتم التصدير والخطوات أو العمليات، الأمور الروتينية، كلها يجب أن تدرسها الشركة التسويقية التي تريد الدخول في الأسواق. وأخيرا القوة التكنولوجية والعوامل التكنولوجية الموجودة في البلد والتطور، هل انه البلد لا يزال بدائي، المستهلك بدائي، ام حديث متطور يستخدم التكنولوجيا الحديثة من اجل التعامل معه. هذه الحقيقة اهم الامور عن التسويق الدولي، وهذا أيضا موضوع جيد ومهم. بإمكانك باحث أن تقوم بإجراء الدراسات في كثير من الشركات التسويقية لدولة معينة أو منظمة عالمية وإلى آخره، ولكن يجب أن تكون مسلح بأساسيات التسويق اللي درسناها في الفصول الأولى أو المحاضرات الأولى. موضوع آخر جديد وهو ختامي لمحاضراتنا التسويقية هو التسويق غير الربحي، Non-Profit Marketing. هناك الكثير من المؤسسات تنشأ Non-Profit، أما تكون إنتاجية أو التسويقية أو الخدمية. فالتعريف لهذه المؤسسات هو يكون هدفها غير ربحي، كما هو معتاد في المؤسسات التسويقية العادية الروتينية، هو يكون هدفها الربح وتعظيم الربح مهما كان نشاطها. أما هذه فيكون هدفها لا ربحي، هدفها يعتمد على هدف المنظمة الرئيسي اللي أنشأت من أجله، قد يكون تعليمي أو قد يكون طبي، قد يكون إرشادي، قد يكون توجيهي إلى آخره. فمثلا المستشفيات هي أيضا مؤسسات لا ربحية، أو الجامعات أو المدارس أو الجمعيات الخيرية أو رعاية الأيتام أو القاصرين، أو مثلا هناك جمعيات مكافحة التدخين، جمعيات خيرية أخرى، قلنا جمعيات الإدمان، جمعيات المخدرات، مكافحة المخدرات، كلها جمعيات خيرية، أو جمعيات تقوم بأداء وظيفة معينة هدفها اللاربحية، وحتى جهاز الأمن والشرطة في البلد هو لا ربحي، هدفه توفير الأمن والنظام في البلد، وهذا يسمى مثلا بالتسويق الاجتماعي. وممكن تقسيم هذه المنظمات حسب نشاطاتها على شكل مجاميع، مثلا المنظمات التسويقية المنتجة للخدمة، قلنا مجرد تقدم خدمات كالمدارس أو المستشفيات أو البريد، ومنظمات حماية ومناقلة الأموال كصناديق رعاية الاجتماعية وصناديق رعاية القاصرين وجمعيات الخيرية الأخرى، أو منظمات حماية الأمن والسلامة قلنا كما هو الحال في الشرطة. المنظمات الخاصة الأخرى غير الهادفة للربح كالمنظمات الثقافية أو التعليمية أو الإنسانية إلى آخره. ما هو الفرق بين التسويق الهادف للربح والتسويق غير الهادف للربح؟ طبعا بالنسبة لهذه، هيمنة الأهداف غير الربحية هي الأساسية، اللي هي أهداف المنظمة هي تكون المسيطرة، ورسالة المنظمة والموارد المتاحة، عادة تكون الموارد المتاحة قليلة والرسالة المناطبة المنظمة أما تكون موسمية أو دائمية أو محدودة أو تتوقف على نشاط معين. القوانين اللي تحكم هذه المنظمة اللاربحية قلنا هي القوانين اللي توصلها إلى تحقيق هدفها من قبل، وهذه المرخص بها من قبل الدولة، ومن حيث مثلا التكاليف البسيطة، التسعيرة التي تضح على خدماتها إلى آخره. التعارض الذي يحصل ما بين هذه المنظمة أو رسالة المنظمة، هذه هدف المنظمة ورضاء المستهلك، وهذا يكون كبير الحقيقة، لأن المستهلك يهدف إلى إشباع حاجاته ورضاءه. قد تكون هذه المنظمة لها أهداف لا تفي بها أهداف المستهلك، مما يحدث لدينا تعارض. أيضا الجهود المبذولة أو العمل في داخل هذه المنظمة فيعتمد الحقيقة على الموزعين والوسطاء والمستهلكين. فالمستهلكين هو طبعا هدف المنظمة والقائمين بالعمل لهذه. فتكون هناك الحقيقة تعدد الجهود، لأنه أكثرها مثلا طوعية أو خيارية أو لا ربحية كما قلنا. نأخذ بعض الأسئلة حول موضوع اليوم. هذا تعريف بسيط عن المنظمات اللا ربحية، أو اللي أحيانا تقوم بتسويق خدمة معينة أو سلعة معينة، وكلها تهدف إلى اللا ربح، إنما مجرد تحقيق غرض أو هدف معين. السؤال الأول حول محاضرات اليوم أو محاضرة اليوم، ما هو الفرق بين التسويق الإلكتروني والتسويق التقليدي؟ اثنين، ما هي منافع التسويق الإلكتروني؟ ما هي مخاطر التسويق الإلكتروني؟ يعني ما هي منافع وتكاليف التسويق الإلكتروني، وما هي مخاطر التسويق الإلكتروني؟ سؤال آخر، ما هي أهم النقاط التي يجب اتباعها في حالة دخول المؤسسة التسويقية إلى السوق العالمي أو الدولي؟ ما هي التحديات التي تلاقي المؤسسة التسويقية دوليا؟ سؤال أخير، ما هي الأسواق أو المنظمات التسويقية اللاربحية، وما هي اختلافاتها عن الأسواق الربحية، المؤسسات التسويقية الربحية؟ ما هي الصعوبات التي تلاقي المنظمات غير الربحية أو اللاربحية؟ نأخذ مصادر، مجموعة مصادر عن محاضرة اليوم، وإن شاء الله تكونوا فهمتم محاضرة اليوم. الرجوع إلى المراجع هذه يزيد من فهمكم لهذه المحاضرة. المصدر الأول هو التسويق، أسس ومفاهيم معاصرة، دكتور ثامر البكري، 2006، عمان الأردن. المصدر الثاني المحاسبة الإدارية، عزيز الحافظ، طبعة ثانية، بغداد، 1972. مصدر آخر بالإنجليزي، Handbook of Modern Marketing، Handbook of Modern Marketing، بول فيكتور، First Edition، ماكرو هيل، 1970. أيضا مصدر آخر An organization need forecasting and planning for the social environment. تأليف كارول أرشي 1973. مصدر آخر Social Responsible Organizational Buying. Social Responsible Organizational Buying Environmental Concern. تأليف درام فريت ومنت جورنال اوف ماركتينج فوليوم 58 1994. مصدر اخر سوشيال اند نون بروفيت ماركتينج تأليف جرير وسونيا ستانفورد يونيفرسيتي 2002. وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في فهم هذه المحاضرة وكل محاضرات تسويق وحصولكم على الشهادة المطلوبة من الجامعة الحرة، وإن شاء الله نلتقي في محاضرات أخرى. وأتمنى لكم أن تعدون أطروحة جيدة بناء على هذه المحاضرات وفهمكم لهذه المحاضرات اللي هي تعتبر أساسية لطلب التسويق، وإن شاء الله تعدون بحوث جيدة ونافعة لأمتكم وللعالم ككل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.